منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. معالم منهجية حول الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الإخوة والأخوات، وأحييكم طلاب ورواد هذه المنصة التعليمية المباركة، منصة زادي. نستكمل في هذا الدرس ما ابتدأناه في هذه الوحدة المتعلقة ببعض المعالم في تطبيقات الصحابة العملية، ونختم بهذا الدرس الرابع الذي يتصل بأساليب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الدعوة ونشر الإسلام. ونحن كما هو المعتاد في هذه الدروس إنما نشير إشارات لا نقصد منها الاستيعاب، فالاستيعاب يتعذر في مثل هذه المقامات، لكنها إشارات لعلها تغني عن طول العبارات، وإشارات تذكر بما لم يذكر إن شاء الله تعالى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم سادة الدعاة بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولقد عاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كنف النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على الدعوة، فتشربوها مع شربهم الماء الزلال، وكانوا عليهم رضوان الله تعالى قد فقهوا أن هذا الدين لا بد له من أناس يحملونه ويقومون بالدعوة إليه. عرفوا ذلك من أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في أوائل الدعوة المكية، حينما قال الله تعالى له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وعرفوا هذا في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعرفوا ذلك بقوله عز وجل: ومن أحسن دينا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه النصوص القرآنية وتلك التربية النبوية كانت جميعا محفزات، وكانت دواعي لانطلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم للدعوة إلى الله عز وجل. وهذا كله منهم قيام بواجب البلاغ لهذه الرسالة والشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى لما اصطفاهم واختارهم ليكونوا حملة لهذه الشريعة ونقلة لها للأجيال بعد أن تلقوها من المصدر الأصيل من نبي الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أقول أخذوها وتلقوها لينقلوها لمن بعدهم قياما بواجب البلاغ، وأيضا أداء لحق هذه الشريعة عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى لما أكرمهم بذلك وجب عليهم أن يبلغوها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، كما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. نحن إذا حاولنا أن نتلمس معالم الدعوة أو مظاهر الدعوة وحرص الصحابة عليها، يمكن أن نخرج بجملة منها، من أبرزها: أولا، سفرهم رضي الله تعالى عنهم للبلدان لتبليغ الدعوة إلى الله عز وجل والقيام بهذا الواجب، وهذا قد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حياته، ثم واصلوا المسيرة بعد وفاته. فمثلا من الدعاة المشاهير الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمصار معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، فقد بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته بأشهر إلى اليمن من أجل تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. كذلك في السنة السادسة في أواخرها وفي أوائل السنة السابعة للهجرة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكاتب ملوك الأرض، فقيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصنع له الخاتم فختمه على كل كتاب أرسله، فأرسل إلى كسرى وأرسل إلى قيصر وأرسل إلى صاحب دومة وأرسل إلى المقوق صاحب مصر. هذه الكتب كان يحملها أناس من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين. إذن السفر إلى البلدان والذهاب إليها وتبليغ الرسالة كانت من أوائل الأساليب وأوائل المظاهر التي تربى عليها الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم واصل المسيرة بعد وفاته. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيبقون عنده بضعة أيام، ثم يرجعون يبلغون دين الله عز وجل إلى أقوامهم، كما في قصة مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وكما في قصة أبي ذر أول ما أسلم كما في صحيح مسلم، فإنه أمره أن يرجع إلى قومه، قال: فإذا سمعت بي هاجرت أو خرجت من مكة فالحق بي. المعلم الثاني أو المظهر الثاني من مظاهر حرصهم على الدعوة إلى الله عز وجل إنفاقهم الأموال الطائلة في سبيل الله لتبليغ دين الله عز وجل ولغير ذلك من المقاصد. لعلي أشير إلى أبرزهم وأعظمهم ومقدمهم وأفضلهم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحسبه فخرا ثناء الله عز وجل عليه الذي يعلم السر وأخفى، حيث قال الله عز وجل في سورة الليل: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فقد كان رضي الله تعالى عنه سخيا جوادا بماله. وكذلك من الذي ينسى منا أو يخفى عليه موقف عثمان ذي النورين رضي الله عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة، وهو بئر كان يملكه يهودي في المدينة وكان المسلمون بحاجته من أجل أن يستقوا منه ويشربوا ونحو ذلك من المقاصد، فقال عثمان: أنا يا رسول الله. قال: من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراه عثمان رضي الله تعالى عنه. ومواقف الصحابة في ذلك كثيرة جدا، ولعل القصة التي أشرنا لها في الدرس الماضي في قدوم وفد مضر الذين كانوا في حالة صعبة ورثة، فتمعر النبي صلى الله عليه وسلم، تمعر وجهه من أجل الحالة اللي بهم، وحتى الصحابة على البدل فبدلوا بسخاء، رجل بصاع بره ورجل من صاع تمره ورجل من جاء بصرة من الطعام كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت حتى أثنى النبي صلى الله عليه وسلم أو استر واستنار وجهه وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة، كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي. من المظاهر أيضا أن هؤلاء رضي الله عنهم كانوا قد عاصروا بدايات الدعوة، ووجدوا أن أناسا من الأعبد الذين كانوا مملوكين لأسيادهم، فكان بعضهم ينفق المال من أجل أن يشتري هؤلاء الأعبد ليعتقهم في سبيل الله عز وجل، ليكون هذا أدعى على لثباتهم. وأشهر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب أبو بكر الصديق، حتى قال أهل السير إنه اشترى 7 أعبد على رأسهم بلال وعامر ابن فهيرة، فأنقذهم من الرق وكذلك أعتقهم لوجه الله عز وجل، فلله دره ورضي الله عنه وأرضاه. أيضا من أساليبهم أو من معالم الدعوة في حياتهم رضوان الله عليهم أنهم كانوا يمارسون الوعظ، وكانوا يعظون الناس يعني تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، فقد قال أبو وائل رحمه الله: كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما لحظة التأسي هنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها، يعني يعظنا بين فينة وأخرى ولا يكتل علينا. لماذا؟ مخافة السآمة علينا. فتأملوا يا معشر الإخوة، يا معشر الدعاة طلبة العلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أصحابه رضوان الله عليهم، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي التخول بالموعظة. العلماء استثنوا من ذلك ما يتعلق بمجالس العلم، واستثنوا حالة أخرى دلت عليها النصوص، وهي أن الناس إذا طلبوا من الواعظ أو العالم أن يذكرهم فإن هذا خارج عن محل النزاع، لأن ابن مسعود رضي الله عنه علل بعلة انتفت هاهنا، حتى لا يستشكل بعضهم لماذا بعض العلماء يقيم دروس يومية، لماذا بعض الوعاظ يجلس مجالس يومية، فيقال إن هذا مستثنى بعلة الحديث مخافة السآمة عليه، لأن هؤلاء هم الذين طلبوا فلا سآمة إذن. أيضا من مظاهر تبليغهم للدعوة إلى الله عز وجل بيان محاسن الإسلام عند الكفار، وكونهم هم في أنفسهم قدوة حسنة، وهذا ظاهر جدا وبجلاء في قصة ذهاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الهجرة إلى الحبشة. فإن جعفر بن أبي طالب كما معلوم كان مقدما في المهاجرين إلى تلك البقعة. المهم جاء الوشاة وجاء المشوشون وملأوا أذني النجاشي بأن هؤلاء صابئة وخرجوا عن دينهم وفارقوا دين أبائهم وأجدادهم وأنهم، فكان من عدله رضي الله عنه ورحمه أنه استدعى هؤلاء الصحابة الكرام وقال: من أنتم؟ ما عندكم؟ بعد أن سمع الكلام الذي أزعج عنهم، فتكلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف والضعيف يأكل القوي منا الضعيف، وكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده، إلى آخر تلك الكريمة التي بسط فيها جعفر رضي الله تعالى عنه جملة كبيرة من أمور الإسلام. فلما سمع النجاشي منهم ذلك قال لهم: هل معكم شيء مما جاء به هذا النبي؟ فقال جعفر: نعم. فقرأ عليه صدر من سورة مريم، فلما سمعها النجاشي بكى حتى ضلت لحيته بالدموع، وبكت الأساقفة الذين حوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: اذهبوا فوالله لا أسلمكم إلى أحد أبدا، أو كما قال رضي الله عنه. إذن هذا الدور الذي قام به جعفر رضي الله عنه كان دورا شريفا وإبراز محاسن الإسلام، لكن لينتبه الإنسان أن لا يكون مجرد متحدث بحيث يكون واقعه يخالف كلامه، لأننا نلحظ للأسف بعض الناس قد يذهب في ابتعاث أو يذهب لتجارة أو علاج ونحو ذلك، فيسيء إلى الإسلام وهو لم يتكلم قط، يسيء الإسلام بأفعاله، يسيء الإسلام ب اتيانه للفواحش أو بشربه للخمور أو نحو ذلك من المنكرات والكبائر، فهو إن لم يتكلم لكن أفعاله تسيء. وفي المقابل نجد ولله الحمد نماذج مشرقة جميلة رائعة من أولئك المسلمين الذين يذهبون إلى هناك ويحافظون على صفاء الإسلام ويدعون إلى الله يدعون إلى الله بسمتهم وبأخلاقهم، وقد يوفق بعضهم خصوصا من يتقن لغة تلك البلاد فيتكلم ويدعو إلى الله عز وجل وينفع الله به خلقا كثيرا. من معالم الدعوة عند هؤلاء الصحب الكرام الصبر والثبات، وقد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم كثيرا: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهم مع تعرض بعضهم لبعض الفتن والأذى كما تعرض أنس بن مالك رضي الله عنه من أذى الحجاج، وتعرض عبد الله بن عمر للمضايقات وبعض الفتن التي مرت في قصة يزيد كما أشرنا إليه في درس سابق، إلا أنهم صبروا وثبتوا على ما أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم به أخيرا، وهو من أعظم وأظهر المعالم جهادهم العظيم في سبيل الله تعالى. ويكفي أن أقول: افتحوا خريطة العالم ستجدون أن قبور الصحابة قد تناثرت في خراسان وتحت أسوار القسطنطينية وفي مصر وفي أنحاء الجزيرة العربية وفي الشام وفي غيرها من الأماكن، قتلوا تبليغا لدين الله عز وجل، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء ورزقنا السير على طريقتهم. وإلى أن ألقاكم في درس قادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.